إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، نحن نعيش في نعم عظيمة مع هذه الحلقات في بيوت الله عز وجل، فينبغي لنا أن نستشعر هذه النعم وأن نوليها شكرا وذكرا لله سبحانه وتعالى. نعبد الله عز وجل في بيوت الله بالصلاة وتلاوة القرآن وطلب العلم ومدارسة العلم، ونحن آمنون مطمئنون، أيضا ونحن منشرحون راغبون، فهذا كله بتوفيق الله، وهذا من عظيم نعمة الله. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فأهل السنة والجماعة يتنعمون في هذه البيوت، في بيوت الله، يقيمون ذكر الله، يقيمون عبادة الله، يقيمون ما يرضي الله سبحانه، يقيمون فيها ما أمر الله عز وجل بإقامته وعمارته وإحيائه والإشادة به، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فينبغي أن نذكر أنفسنا بنعم الله عز وجل من أجل أن نقوم بشكرها، من أجل أن تدوم لنا، من أجل أن يعظم خيرها ونفعها. فوالله هذه الحلقات حلقات مباركة، حلقات خير، ولذا تجد السني لا ينزل بلدا إلا ويسأل عن مساجد أهل السنة، ويسأل عن الدعاة إلى الله، ويسأل عن طلاب العلم، ويسأل عن أهل الخير قبل تجارته إن كان من أهل التجارة، وقبل سائر أعماله، قبل أن يذهب من مكانه يسأل: أنا سأذهب إلى المكان الفلاني، هل تعرفون أحدا ننزل عليه نذهب إليه نستفيد منه؟ وقد كان السلف إذا أراد رحل أحدهم رحلة قال: اللهم يسر لي جليسا صالحا، كعلقمة وغيره، يسأل ربه أن ييسر له جليسا صالحا يستفيد من يغتنم ينتفع. فأحمد الله يا أهل السنة، فأنتم تتنعمون والله في هذه البلاد، في هذه البيوت، ما تذهب بلدا إلا وتجد مسجدا لأهل السنة، تجد طالب علم، تجد داعيا إلى الله، فتجلس تستفيد وتنتفع، فيزداد قلبك إيمانا وصلاحا وهدى وتقى، وتغذي روحك وقلبك بما ينفعك في هذه الدنيا. ماذا مع أهل السنة في هذه الدنيا؟ مع هذه المساجد يعبدون الله عز وجل فيها، يصلون ويصومون ويتعلمون ويعلمون ويذكرون الله عز وجل. سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من أولئك: ورجل قلبه معلق بالمساجد، ما يذهب إلا ويقول: الآن وقت صلاة، الآن وقت درس، الآن وقت عبادة، الآن وقت كذا وكذا، ما يرتاح إلا في بيوت الله، وما يأنس إلا في هذه المساجد. فوالله إننا نتقلب في نعم يا أهل السنة، ويا معاشر المسلمين نتقلب في نعم. نحن نحتاج أن نتذكر هذه النعم دائما، وأن نعرف فضلها، وأن نعرف منزلتها، لأننا نرى، وللأسف من كثير من إخواننا من طلاب العلم، سواء لما كنا في دماج نجد يعني إهمالا، نجد تخلفا، نجد أن بعضهم يبحث عن أي عذر من أجل يترك الدرس أو يتخلف عن الدرس. فيا أخي أنت في نعمة مسؤول عنها، والله عز وجل يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. أنت مسؤول عن سمعك وبصرك وقلبك، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت وقتك، فراغك، صباحك، مساءك، أنت مسؤول عن هذا. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. فلماذا نضيع أوقاتنا؟ لماذا نتهرب من حضور الدروس؟ لماذا نتشاغل عن ذلك، إما بالتجول في الأسواق، أو بالذهاب إلى المطاعم، أو بالجلسات في القيل والقال وغير ذلك؟ فيا عبد الله اتق الله عز وجل. الناس في حاجة، في حاجة إلى من يعلمهم، في حاجة إلى من يفقههم في دين الله عز وجل، في حاجة لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، في حاجة لمن يعلمهم التوحيد، يحذرهم من الشرك، يعلمهم أحكام الطهارة والصلاة. الناس في حاجة إلى ذلك، فلماذا لا تغتنم وتهتم فيما يسر الله لك من وقت وفراغ ربما أيضا وذكاء؟ لماذا ما تغتنم؟ لماذا ما تحرص على هذه النعم حتى تنفع نفسك وتنفع أهلك وتنفع غيرك من الناس؟ كم الآن لو ننظر إلى المدن وإلى القرى الذين يحتاجون إلى دعاء ويحتاجون إلى طلبة علم ويحتاجون إلى خطباء ويحتاجون إلى من يعلمهم، فإذا لم نهتم ونحرص على أوقاتنا في طلب العلم، وأنت ربما يسر لك من أنواع النفقات وأنت لا تشكر الله عز وجل في ذلك ولا تعرف قدر هذه النعم، فربما تسلب منك، ربما تزحزح عن هذا الخير بسبب تساهلك وبسبب تهاونك. والله عز وجل يأمرنا أن نتذكر نعمه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، وهكذا هود عليه السلام: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وهكذا نبي الله صالح: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نحن نحتاج إلى أن يذكر بعضنا بعضا بهذه النعم وبهذه المجالس، تجد الهدوء والسكينة، تجد الدروس النافعة فيما تريد، في باب التوحيد، باب العقيدة، في باب الفقه، في باب مصطلح الحديث، في النحو، في أصول الفقه، في سائر الفنون تجد ذلك، تأخذ ما تريد من هذه العلوم. فلهذا لابد أن نجتهد وأن نشعر بالمسؤولية وأن الناس يحتاجون إلى من يعلمهم ويفقههم في الدين. كنا نرى كثير من إخواننا في أيام دمج قال له خرج دعوة، يقول: ما أريد، أريد أطلب العلم، أريد كذا، أريد كذا، وما هو حول العلم. بعضهم نعم هو حول العلم والاجتهاد، وهو ينفع إخوانه، ينفع إخوانه بالدروس وينفع إخوانه، أما بعضهم يدخل ويخرج ويطلع وينزل ويكثر السفريات ويستغل كثرة وجود الطلاب من أجل البيع والشراء. هذا كان حاصلا، كنا نراه، نعرفهم من إخواننا ربما من نفس البلد، نعرفهم ربما ما جلس هناك إلا من أجل يقول أحافظ على نفسي واستغل تجارة. الحمد لله الطلاب كثير، ويخرج صعدة ويبيع ويشتري في العسل أو في يفعل له بقالة أو كذا أو كذا، ويمكث في دماج 10 سنوات 20 سنة ثم يخرج كما دخل، يخرج كما دخل. فيا أخي لا تضيع نفسك. بعضهم أيضا يكون هو مشغولا بأمور الدنيا وأيضا يزيد شغل أولاده. لا يا أخي، فرغ أولادك، فرغهم لطلب العلم. إذا كنت أنت مقبلا على هذه الأمور فاحرص على أولادك أن يتعلموا العلم وأن يتفقهوا في الدين وأن يحفظوا القرآن وأن يحفظوا الحديث وأن يرجعوا إلى أقوامهم وإلى بلدانهم يعلمون الناس ويوجهون. فهذا عمل عظيم. أي والله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مساعي عظيمة من الكفار ومن الفجار ومن الزائغين ومن المنحرفين ومن المبتدعين إلى سد هذا الباب وإلى إغلاقه، وأن كل واحد يفعل ما يريد وأن يعبد الله عز وجل بما يريد وأن يفعل ما يريد وأن يتوجه إلى الله بما يريد. هذه مساعي عظيمة من أجل سد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إما
بالتهديد وإما بالتخويف وإما بالإرهاب وإما بالاغتيال وإما بغير ذلك من الصور والأساليب. ولا نجاة لهذه الأمة ولا سعادة لها إلا بإقامة هذا الباب. وهذا من أسباب حصول الألفة والمحبة والنصرة بين المؤمنين. ولهذا بدأ الله عز وجل به في قوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالملحد ما يريد من يتكلم في الإلحاد ولا في باب الردة، والصوفي لا يريد أن تتكلم في التصوف ولا أن تحذر الناس من الخرافات التي هم عليها ولا من اللغو واللعب الذي يحدثونه في بيوت الله. والشيعي كذلك، وكل مبطل وكل حزبي وكل بدعي وكل عاص ما يريد الكلام في باب الامر معروف النهي عن المنكر تحت مسمى نحن اخوة ولابد ان نتآلف ولابد ان نجتمع ولابد كذا وكذا. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل يريد ان يبايعه على الاسلام، يبايع على الإسلام، كما في حديث عقبة رضي الله عنه جاء رات إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايع تسعة وترك واحدا، قال يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا، قال إن عليه تميمة. أمر معروف نهي عن المنكر وتحقيق للولاء والبراء، تحقيق لقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك مبايعة هذا الرجل، ما قال أولا ندخله في الإسلام ونكسبه ثم بعد ذلك ننصحه، لا، من البداية، من البداية امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن مبايعته. لماذا؟ لأن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه عليه الصلاة والسلام. أمر معروف ونهي عن المنكر. وهكذا حديث أبي شام رضي الله عنه لما جبذ امرأة في عجوزها ثم أصبح الناس يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء مع جملة المبايعين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب الجبيذة، وامتنع من مبايعته، قال: يا رسول الله والله لا أعود، فبايعه. تحقيق للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع من مبايعة هذا الرجل. والحديث صحيح المسند شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، وكذا حديث عقبة بن عامر. وأيضا جاء من حديث علي رضي الله عنه أنهم دعوا النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي صلى الله عليه وسلم تصاوير فرجع عليه الصلاة والسلام. وهكذا جاء عن غيره جاء عن غيره وقال لا ينبغي نبي أن يدخل بيتا مزوقا، هذا أيضا من الأمر معروف والنهي عن المنكر. وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من سفر، وأنتم تعلمون أن عائشة من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمرو بن العاص في الصحيحين قال قلت يا رسول الله من أحب الناس إلي؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. ثم من؟ ثم عمر. ثم عد رجالا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة، وقال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، حديث أنس وأبي موسى في الصحيحين. فهذه أم المؤمنين رضي الله عنها سترت سهوة لها بقران في تصاوير، وجاء في رواية أنها اشترت بساطا فيه تصاوير وجعلته للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يجلس عليه. وانظر النبي عليه الصلاة والسلام جاء من سفر، ومع هذا لما رأى ذلك تغير وجهه، تلون وجهه عليه الصلاة والسلام، وقالت أم المؤمنين أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا صنعت؟ فقال يا عائشة أما علمت أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون أو الذين يضاهون بخلق الله؟ ثم أمرت بتلك التي فيها التصاوير بأن تقطع وجعلت وسائد، وتلك ذلك البساط قالت يا رسول الله إنما اشتريته من أجل أن تجلس عليه وأن تتوسده، فقال لا إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، مع أنه مهان ويجلس عليه، ومع ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة. فلابد من إنكار المنكرات، ولابد من الأمر بالمعروف والواجبات مع القريب، وهذا أولى وهذا آكد. وأنذر عشيرتك الأقربين، فنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر في أنفسنا وفي أهلينا وفي أبنائنا وبناتنا، وهكذا مع الوالدين كذلك، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فهذا إبراهيم عليه السلام، قال الله عز وجل واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. أمر معروف ونهي عن المنكر، حذره من عبادة غير الله، حذره من عبادة الشيطان، وهو أن يطيعه فيما أمره من عبادة الأصنام والخضوع للأوثان. وما قال هذا أبي سيغضب علي، بل هو مطالب لذلك فأمر ونهى. وهكذا أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم مع عم أبي طالب، دعاه وأمره بالمعروف ونهى عن المنكر، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فما كان من إلا أن بقي على ما هو عليه ولم يستجب لنصح النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر عليه الصلاة والسلام، وبقي على ذلك حتى توفاه الله، ولا نجاة ولا سعادة ولا صلاح لهذه الأمة إلا بالقيام بهذا الواجب. فلا بد أن نحيي هذا الباب في أوساطنا نحن معاشر طلاب العلم، وهكذا مع القريب والبعيد، وأن نتفقد أبناءنا وبناتنا ونساءنا ومن له أمر وولاية عليه، لا بد أن نتفقد ذلك وأن نسعى لصلاحهم. فعندك أبناء توجههم إلى المسجد، وأن يكونوا معك وأن يكونوا بجوارك، أما أن تكون في الصفوف الأول تزاحم الناس بركبك وتكتب وتحفظ وتسمع ولا تدري بأبنائك، لماذا هكذا؟ فلا بد أن تهتم بذلك. ومن كان معلما لنا نتعاون معه في أبنائه، فكما أنه جلس لنا يعلمنا فلنجلس نحن مع أبنائه. أما يأتي واحد يا شيخ يا فلان ايش انت تقعد، هذا واجب هذا محرم، طيب ولدك، طيب ولدي يا اخي مره انت بالمعروف ونوع عن المنكر، يعني انا اغلق الكتاب واقول خلاص ما سأدرسكم، انا سابقى مع اولادي سابقى مع نسائي، هذا غير صحيح. فانا اعلم وانت علم وذاك يعلم والابناء هم ابناؤنا جميعا، فما يصلح مثلا ناتي الى صلاة المغرب ونرى الأولاد يلعبون وكل واحد يمر وكأن هؤلاء الأولاد أولاد الجن والعفاريت أو لا حيوانات، هؤلاء أبناؤنا، لابد أن نتعاون وأن نأمر بالمعروف ولنا عن المنكر. رأينا أولادا لإخواننا يا أولاد صلاة ادخلوا، وهكذا من رأيناه يلعب في الصلاة نزجره نؤدبه، من يلعب ايضا وقت الدرس او يتحدث حتى لو كان كبيرا، اما كل واحد يبقى في شأنه وكأن الامر لا يعنيه هذا غلط، هذا تقصير هذا تفريط. فلابد ان نستشعر المسؤولية وان نأمر بالمعروف وان ننهى عن المنكر ونستخدم الطرق الحسنة الطرق الشرعية الطرق النبوية في الامر والنهي. انظر إلى إبراهيم كيف خاطب أباه، قال له يا عاصي يا عدو نفسك يا جاهل، لا قال له يا أبتي يا أبتي يا أبتي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب عمه أبا طالب هل قال له يا مشرك أنت متى ستفيق متى ستنتبه إلى متى، لا قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فلابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع استخدام الطرق الشرعية في ذلك. الأصل الرفق الأصل اللين، فإن احتاج المقام إلى شدة فذاك. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ذلك الرجل الأعرابي، أعرابي ما يعرف المسجد ولا أحكام المسجد، وجد غرفة يعني يراها غرفة واسعة وما شاء الله مسقوفة طيبة، فقال استظل من الشمس ومن الحر وراح في زاوية يقضي حاجته. فأما رآه من الصحابة هذا منكر بلا شك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لا تزرموه دعوه حتى يقضي بوله، لأنه قد بدأ في البول، فما يحصل ما يحسن أن تقول له وقف، قد بدأ يبول ويحصل يترتب على ذلك مفاسد، من إزعاجه من يعني أن يحبس بوله يتضرر، من أن يهرب منه فينتقل البول إلى ملابسه وإلى أكثر من موطن. فقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر، علمه عليه الصلاة والسلام. فهذا المقام احتاج إلى أن يكون برفق لين، مع أن هذا منكر عظيم، لكن هذا جاهل ما كان يعرف هذه الأحكام، وهو أعرابي بدوي ما يعرف هذه الأشياء، فكان التعليم التي أحسن. ثم أيضا هو منكر معلوم عند الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم منه الملاطفة، لكن المقصود التوجيه، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. وهكذا في مواطن النبي عليه الصلاة والسلام يشد ويغلظ في ذلك. حديث الرجل الذي اطلع من بعض شرف المسجد وقال: هل رأى أحد منكم الجمل الأحمر؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت. هذه من الشدة في بابها، لأنه لو سكت عليه الصلاة والسلام ربما فهم عموم الحاضرين أن هذا إيش جائز وأنه وارد، لكن ذاك لما كان منكرا معلوما عندهم قال دعوه، قال دعوه، فكان يحتاج إلى اللطف اللين، وهذا يحتاج إلى الإعلان وإلى الشدة أيضا. قال: لا وجدت، دعا أنه لا يجد ذلك. وهكذا أيضا الرجل الذي أكل بشماله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال سلمة بن أكوع: ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه، قال له: لا استطعت. دعا عليه: لا استطعت. وهذا من هو؟ من هو هذا الرجل؟ ها، من اسمه؟ نعم، اسمه بسر ابن راعي العير، نعم، وقيل بشر، وهذا ثبت من مسند احمد وغيره. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم اغلظ على هذا الرجل، اغلظ على هذا الرجل، خصوصا لما حصل منه مدافعة، قال: لا وجدت. فلهذا رعاكم الله، لابد أن نحيي هذا الأمر بيننا، أن نتآمر بالمعروف وأن نتناهى عن المنكر. ولهذا كانت هذه الدعوة دعوة صافية، دعوة نقية، ما ترضى بالخطل ولا الزلل ولا الخلل، وإنما يعالج كل شيء بحسبه. فما كان يحتاج إلى معالجة سرية بالسرية وبالانفراد وبالوعظ والتذكير، وما كان يحتاج إلى إعلان مع رفق كان كذلك، وما يحتاج إلى شدة شدة، وكل شيء يعالج بحسبه. وهذا مرد إلى أهل العلم وأهل الرسوخ فيه وأهل الفهم الذين يحسنون التعامل مع هذه الأمور. فالشاهد رعاكم الله، لابد أن نعتني بهذا الباب. فنحن في هذه المساجد ولله الحمد يجد الداعي إلى الله عز وجل المجال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحذير الناس من الشرور ودعوتهم إلى الخير والنور والصدع بالحق، كما أمر الله عز وجل نبيه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقل الحق من ربكم. فلهذا لابد أن نحيي هذا الباب وأن نقوم به، فإن كثيرا من الناس ممن مكنوا في هذه المساجد لم يقوموا بحقها ولم يؤدوا دورها ووظيفتها التي شرعت لأجله وبنيت لأجله، ووفق الله أهل السنة والجماعة للقيام بهذا الواجب. فمزيدني أهل السنة في هذا الخير، التآمر معروف، تناهي عن المنكر، وإنكار المنكرات الكفرية والبدعية والفسقية وما أشبه ذلك، وألا يحصل عندنا التجامل المجاملة ولا المحاباة،
وينبغي التناصر والتآزر في الحق. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. وجاء في رواية عند البخاري والمدائن، وجاء خارج الصحيح ما يبين أنهم ثلاث طوائف في باب الأمر في باب النهي عن المنكر، وفي باب فعل المنكر، وفي باب التخذيل عن إنكار المنكر. مثل القائم في حدود الله، القائم على طاعة الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على حدود الله وشرعه، القائم على حدود الله والواقع فيها، أي الواقع في المحرمات، المعتدي للحدود، المتجاوز. لا، كمثل قوم استاموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء صعدوا لمن فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. نحن نصيبنا في الأسفل وأولئك نصيبهم في الأعلى، ونحن بالطلعة والنزلة نزعجهم ونؤذيهم، لأن طلعتهم ونزلتهم ليست في وقت واحد، فهذا يطلع الصباح وهذا بعد ساعة وهذا بعد نصف ساعة، لأنه يطلع يريد يشرب، وطلب الناس للشرب يتفاوت ويختلف. فقالوا: هذا إزعاج. فالظاهر أن نيتهم كانت حسنة. ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الرواية أن المداهن قال: لو، يعني بمعنى لو تركتموهم ونصيبهم، لو تركتموهم ونصيبهم، هم نصيبهم هذا في الأسفل يريدون أن يخرقوا فيه، اتركوهم ونصيبهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فلهذا لابد من التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر والقيام بهذا الواجب، ودلائل ذلك كثيرة، لكن أردنا أن نذكر أنفسنا وإياكم بهذه النعمة، نعمة المساجد ونعمة الحلقات وما نتقلب فيه ليلا ونهارا، والله هذه من النعم العظيمة، ينبغي يجب علينا أن نتذكرها دائما وأبدا، وأن نشكر الله سرا وجارا وفي شأننا وفي سائر أمورنا، وأن ندعو الله عز وجل أن يوزعنا شكر هذه النعم، وأن نسعى لتحقيق هذا الخير والمداومة فيه والبقاء عليه، وأن نحيي هذا الباب وأن نقيمه في أوساطنا وبين أهلينا، وأن نتعاون جميعا في ذلك. فأنا إذا رأيت منك تقصيرا ذكرتك، وأنت إذا رأيت مني تقصيرا ذكرتني، وهكذا حتى نسعى بأنفسنا جميعا إلى الكمال والتمام. وجزى الله خيرا شيخنا ومعلمنا أبا عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، هذا الشيخ المبارك الذي ما رأينا منه إلا المحبة لهذه الدعوة والحرص عليها والغيرة عليها من زمن شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله. ولهذا أثنى عليه شيخه ومعلمه ومربيه، أثنى عليه وقد جربه وهو جالس بين يديه، واختبره بل جعله يدرس وهو موجود. كان شيخنا يحيى حفظه يدرس وشيخنا مقبل كان موجودا، فما وضعه في مكانه إلا بعد خبرة وبعد نظر وبعد اختبار وتمحيص. فشيخنا يحيى حفظه الله زكاه شيخه ومعلمه، وقال فيه بأنه تقي وأنه فقيه وأنه زاهد وأنه ورع، وكذلك فيما نحسبه الله حسيبه، ونحن نعرف أنه لا يحب الثناء. فمع هذا رعاكم الله، هو يفسح المجال لإخوانه ولطلابه، ويشجعهم على أن يوجهوا إخوانهم طلاب العلم. وإن كنا جئنا ونحن إخواننا من أجل أن نستفيد، والله من أجل أن نسمع، ومن أجل أن نلتقي بشيخنا ونلتقي بإخواننا المشايخ وطلاب العلم في هذا المسجد المبارك، ونقول لشيخنا يحيى حفظه الله: استمر على ما أنت فيه من الخير، ولا تبالي، لا تبالي بوشوشة المشوشين، ولا بمقالة الزائغين، ولا بمقالة الفارغين الضائعين. استمر في الخير وأنت فيما أنت فيه، ولله الحمد، في علم وتعليم وأمر معروف ونهي عن المنكر، والجلوس لأبناء المسلمين معلما موجها مرشدا، فهذا هو الخير، وهذا الذي يبقى، هذا الذي يبقى. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. وأما ما يقال في شيخنا يحيى حفظ الله ما يضره، نعم ما يضره، الذي يضرنا رعاكم الله هي ذنوبنا، الذي يضرنا هي معاصينا. كان شيخ الإمام الوادعي رحمه الله يقول: نحن ما نخاف من الدبابات ولا الطائرات ولا ولا، إنما نخاف على دعوتنا من أنفسنا، نخاف على دعوتنا من أنفسنا، فنسعى جميعا إلى أن نراقب الله عز وجل في سرنا وعلننا وفي أقوالنا وأفعالنا، وأن نراقب الله عز وجل فيما نأتي ونذر، ولا نبالي بهذه الأشياء. يقولون ما يقولون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وأنتم تلحظون. أهل السنة ظلموا وأخرجوا من دماج، أهل السنة ظلموا وأخرجوا من العمود، أهل السنة يظلمون ولا زالوا. هل ذهبت دعوتهم؟ هل ذهب خيرهم؟ هل ذهب علمهم؟ هل ذهب فقههم؟ لا والله، فإنهم لا زالوا إلى يومنا وهم يعلمون وهم يدرسون وهم يخطبون وهم يعظون وهم يؤلفون وهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في الحرب والسلم وفي المنشط والمكره وفي العسر واليسر. هذه الدعوة الصافية النقية التي لا تتقلب، لا تتقلب، دعوة واحدة. فما كان بالأمس هو معروف هو اليوم لا يزال معروفا، وما كان بالأمس منكرا فهو لا يزال في يومنا هذا منكرا. ما تقلبوا على حسب من يطلع وينزل أو في الحرب والسلم، لا، مواقفهم واحدة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وصدق الصحابي الجليل العالم النبيل الخبير بالفتن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، لما طلبه أبو مسعود وصية قال له: إن الضلالة كل الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون، فإن دين الله واحد، دين الله واحد والله، يعني والحق ما شاهدت به الأعداء، الحق ما شاهدت به الأعداء. الآن كثير ممن كان على هذا السبيل وقد تلمذ على يد شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله الآن غير وبدل وصار يعني الصوفي، يأتي ومجتمعون في مجلس وكذا ويأكلون مع بعض ويقولون هؤلاء، يعني ماذا يقول، حجوريين أو كذا. نحن أهل سنة، وهذا شيخنا يحيى حفظه الله، هو عالم من علماء المسلمين، يعلم ويجهل ويصيب ويخطئ، وما علمنا منه إلا محبة الخير والرغبة فيه، فهو يعلم أن إخوانا لا يتعصبون له ولا يقلدونه، إنما هم تبع الحق وتبع للدليل، ويتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر. فيقول: لا لا لا، نحن وإياكم قد سنة سواء. صوفي خاطب الحزبي من أنواع الحزبيين، نحن وإياكم سواء، الذين كنا نتخاصم نحن وإياهم من قبل وتحصل بيننا وإياهم المشادة والمعارك، هؤلاء الذين تسمونهم الآن بالحجوريين، هؤلاء الذين كانوا على ما كانوا عليه. وآخر صوفي يكلم بعض، يعني يكلم ابن أخيه ومن قاربهم ممن هم على سنة، كانوا
ولا زالوا يقولون لهم فلان وفلان ما نريدهم يأتون عندنا، ما نريدهم يأتون عندنا، هؤلاء الأمس يكفرون واليوم يصلون وراءنا. قال واحد فلان، قال لا فلان هذا ابن أوهل وهو ماشي على هذا الطريق، لا خرج يمينا ولا شمالا ولا وقف. فالناس ولله الحمد تميز وتعرف، فلهذا نستمر على هذا الخير، نستمر على هذا الخير. رآكم الله، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الهدى وعلى السداد وعلى الرشاد، وأن نسعى جميعا إلى تحصيل أسباب الثبات، وأن نبتعد عن أمور الدنيا والتعلق بها والتوسع فيها. لا تقل أنا فقط يعني سأمد يعني شبرا، الشبر بعده شبر وبعدها متر وبعدها تغتمس كلك ويش خرجك. فلهذا انتبه، لا تفتح على نفسك الباب. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الحديث يجر بعضه بعضا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل فيما سمعنا وفيما ذكرنا نفعا لنا وبصيرة وحجة وثباتا على هذا السبيل، على الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.